بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين التاسع من شهر جمادى الأول سنة 38 و400 وألف، معنا هذا المجلس الجديد من مجالس شرح المنظومة البيقونية، ودرسنا في هذا اليوم عند البيت رقم 23 في قول الناظم رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي، هكذا تقرأ بالتسهيل، أو جمع أو قصر على روايتي. وهذا البيت تضمن النوع الثالث والعشرين، وهو الحديث الفرد. فموضوعنا عن الحديث الفرد. قال الناظم: والفرد، أي الحديث الفرد، الحديث الفرد يعني الواحد المتفرد به، ويعني به الفرد النسبي أو الفرد المقيد. مر معنا في قول الناظم رحمه الله تعالى: وقل غريب ما روى راو فقط، يعني هذا الكلام عن الحديث الغريب. رقم البيت 15 16، نعم، البيت رقم 16: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب الذي تقدم معنا الإشارة إليه هو عند العلماء بمعنى الحديث الفرد كما سيأتي معنا. فهنا قلنا في الغريب ما تفرد بروايته راو واحد ولو في طبقة من الطبقات، في أي موضع من السند. وقلنا هناك إنه يسمى بالحديث الفرد. فالفرد والغريب عند أهل العلم مترادفان، يطلقون الحديث الفرد على الحديث الغريب، والحديث الغريب على الحديث الفرد، لكنهم في الاستعمال كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحديث الذي تفرد بروايته راو في موضع من مواضع السند، إما في أصل الحديث، في الصحابي، في من دونه، أكثر ما يطلقون عليه الفردية، فيقولون هذا حديث فرد. وأما التفرد النسبي الذي سيتحدث عنه المؤلف أو الذي يتحدث عنه الناظم في هذا البيت، فهو الذي يطلق عليه اسم الغريب. الناظم رحمه الله تعالى عكس ذلك فأطلق الغرابة على الغريب المطلق، وأطلق الفردية على الغريب النسبي أو الفرد النسبي. فهنا يقول: الفرد، يعني الحديث الفرد، ما تعريفه؟ يقول: ما قيدته، هو الحديث الذي يكون فيه التفرد مقيدا، التفرد مقيدا. يعني من أجل أن نوضح الإطلاق والتقييد، لو قلت: جاء زيد وليس في الطلاب من اسمه زيد إلا هذا، فمعنى أنك أثبتت المجيء لزيد فحسب. لكن لو قلت: جاء زيد الطويل، فمعناه أنك قيدت كلمة زيد بهذا الوصف. فإذا كان هناك أكثر من طالب يقال له زيد، فيقال: إنما جاء منهم الطويل. فهذا معنى الإطلاق والتقييد، أو تقريب معنى الإطلاق والتقييد. تقدم معنى حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. قلنا هذا مثال للحديث الغريب، الغرابة المطلقة أو التفرد المطلق، مثل ما ذكرنا الغريب يطلق على التفرد على المفرد أو على الفرد، والفرد يطلق على الغريب. فهنا قلنا حديث إنما الأعمال بالنيات حديث غريب، أو حديث فرد، ونقصد به التفرد المطلق، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلا عمر، وهكذا في من دون عمر. إذن لما قلنا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، فهذا تفرد، تفرد مطلق غير مقيد. لكن لو جاء معنا حديث كما سيأتي وقلنا لم يروه من أهل البلدان إلا أهل المدينة، إذن هذا تفرد، لكن ليس تفردا مطلقا، إنما هو تفرد نسبي، رواه أهل المدينة، قد يكون رواه 20 من أهل المدينة، رواه أكثر من واحد، فهذا ليس بتفرد، لكن التفرد نسبيا مقيدا. فهنا المؤلف يقول الحديث الفرد نقصد به التفرد النسبي وليس التفرد المطلق. التفرد المطلق هو الحديث الغريب، وقد تقدم في النظم السادس عشر، في البيت السادس عشر. فالمؤلف ذكر لنا الحديث الغريب وذكر لنا الحديث الفرد، والعلماء يقولون الغرابة والتفرد بمعنى، الغريب والفرد بمعنى واحد، لكن المؤلف الناظم جعل الغريب للتفرد المطلق، وجعل الفرد للتفرد النسبي المقيد، وقسمه إلى أقسام ثلاثة. الأول ما قيدته بثقة، يعني ما تفرد به ثقة عن غيره من الثقات. مثال ذلك أن يروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه جماعة، إذن لما قلنا رواه جماعة إذن لا نقول إنه غريب ولا نقول إنه فرد، لكن لما نظرنا في هؤلاء الجماعة رأينا أنهم ضعفاء إلا راو واحد هو ثقة، إذن نستطيع أن نقول لم يروه من الثقات إلا فلان، إذن تفرد به ثقة وإلا لا تفرد به ثقة، وهذا ضربنا له مثالا في أول أمثلة الحديث الفرد، وهو ما رواه مالك في الموطأ عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. وهذه سنة قل من يطبقها اليوم، يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى بسبح، وفي الركعة الثانية بالغاشية، وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذا بقاف وبسورة القمر. ابن حجر يقول قال الحافظ يعني ابن حجر، العلماء في مصطلح خاص إذا قالوا قال الحافظ يقصدون به ابن حجر، قال شيخنا وهو العراقي لم يروه أحد من الثقات إلا ضمرة بن سعيد، وله طريق أخرى من حديث عائشة رضي الله عنها سندها ضعيف. إذن هنا لما قيدوه بالثقة قصدوا بذلك التفرد النسبي، ما قيدته بثقتي، ما قيدته بثقتي، هذا مثال للمقيد للتفرد النسبي، لم يروي من الثقات إلا ضمرة. النوع الثاني أو جمع، أي ما قيده المحدث بجمع، أي جماعة يجمعهم وصف واحد، كان يكون من بلد معين مثلا، كان يكون من بلد معين مثلا، وهذا ضربنا له مثالا وهو المثال الثاني، ما رواه مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة: ما أسرع الناس، يعني ما أسرعهم إلى النسيان، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. هذا الحديث له طريقان: أبو النضر عن عائشة، وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن محمد بن عباد بن عبد الله وصالح بن عجلان عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها إلى آخر الحديث. إذن هل هو غريب؟ الجواب لا. هل هو حديث فرد؟ الجواب لا، لأنه رواه أكثر من واحد، روته عائشة ورواه عن عائشة عباد، ورواه عن عائشة أيضا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله. فالمقصود أنه لا يقال عنه غريب مما دون عائشة. لكن ابن حجر إيش يقول؟ يقول: له طريقان عنها رواتهما كلهم مدنيون. قال الحاكم: تفرد أهل المدينة بهذه السنة، بهذه السنة التي هي يقصد بها إثبات مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز في مصلى الجنائز. ولكن يجوز الصلاة في المسجد أحيانا كما جاء في هذا الحديث. فهنا قال العلماء: تفرد بهذه السنة أهل المدينة، يعني كل الرواة الذين يرون هذا الحديث مدنيون. وهنا قال: أو قيدته بجمع، فهذا أيضا يقال له تفرد نسبي، تفرد نسبي. أو قصر على رواية، أو قصر على رواية، أي هذا هو النوع الثالث من أنواع الحديث الفرد، وهو ما قيدته على رواية راو معين لم يروه عنه غيره، لم يروه عنه غيره. يقصد بذلك أن الحديث قد يكون رواه رواة كثيرون، فيكون رواه مثلا من الصحابة، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه أبو هريرة، ورواه عائشة. إذا رواه من الصحابة كم؟ ثلاثة. ثم لو جئنا مثلا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أو إلى أبي هريرة، نجد أنه رواه عن أبي هريرة أبو سلمة وسعيد بن المسيب. إذن لا نستطيع أن نقول عنه فرد. ثم إذا نظرنا إلى رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، نجد أنه رواه عن أبي سلمة جماعة. وإذا نظرنا إلى رواية سعيد بن المسيب، نجد أنه رواه عن سعيد الزهري فقط. إذن الحديث من حيث هو مشهور، رواه أبو هريرة وسعد مثلا، وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم. ثم ننظر إلى كل حديث، التابعون رواه جماعة، لكن قالوا سعيد بن المسيب لم يروي عنه إلا الزهري. إذن هنا سنقول مثلا: هذا الحديث لم يرويه عن سعيد إلا الزهري. هو الحديث معروف من طرق أخرى، لكن هنا هذا التقييد هنا هو عبارة عن تقييد على رواية معينة، أو قصر على رواية، أو راو معين، فيقولون فلان لم يروي عنه إلا فلان، فلان لم يروي عنه إلا فلان. من أمثلة ذلك ما رواه البخاري، قال حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابر رضي الله عنه فقال إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق. الحديث يقول الحافظ: تفرد به عبد الواحد عن أبيه، وقد روي من غير حديث جابر. هذه القصة، قصة الخندق، رواها كثير من الصحابة، رواها جمع من الصحابة، ورواها جابر، ورواها عن جابر جماعة منهم أيمن، ولم يروه عن أيمن إلا ابنه عبد الواحد. فنحن إذا قرأنا في كتب الحديث ربما نجدهم يقولون غريب، تفرد به فلان. لما يقول غريب تفرد به فلان، قد يكون المراد بذلك الغرابة التي تقدمت معنا وهو لم يروه إلا راو واحد، وقد يكون المراد بها الغرابة النسبية. وأحياناً لا يقولون كلمة غريب، يقولون تفرد به فلان. إذن العلماء يستعملون الغرابة والتفرد بمعنى واحد، لكن الحافظ ابن حجر يقول أكثر ما تستعمل الغرابة للتفرد النسبي، وأكثر ما يستعمل التفرد أو الفرد للغرابة المطلقة. هذا من حيث الاستعمال. والإنسان إذا وجد العلماء يقول هذا حديث غريب أو هذا حديث فرد أو تفرد به فلان، فيحتمل أنهم يقصدون الغرابة المطلقة أو الغرابة النسبية، التفرد المطلق أو التفرد النسبي. هذا بالنسبة لما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. وخلاصته أن الناظم ذكر لنا ثلاث صور للحديث الفرد، والمقصود به الفرد النسبي. إذن النوع الثالث والعشرين، النوع الثالث والعشرون الحديث الفرد، والمقصود به الفرد المقيد أو الفرد النسبي. والمؤلف قال أو الناظم جعله ثلاثة أقسام: ما تفرد به راو ثقة، ما تفرد به جماعة يجمعهم وصف واحد، أو ما تفرد به راو عن شيخ معين. ما تفرد به راو عن شيخ معين، ونبهنا على أمثلة كله. بقي أن نقول ما علاقة الصحة والضعف بالحديث الفرد. في الحقيقة لا يلزم إذا قيل عن حديث إنه فرد أن يكون ضعيف، لأن المرجع في ذلك النظر في رواة الحديث وجمع الطرق والمقابلة. فإذا قيل عن حديث تفرد به أهل المدينة، تفرد به أهل مصر، تفرد به أهل اليمن، فلا يلزم أن يكون ضعيفا، قد يكون حديث صحيح وربما يكون مخرج في الصحيحين. فهذا الذكر التفرد هنا أو الغرابة لا يشير إلى ضعف الحديث، فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، وقد يكون صحيح من بعض الطرق وضعيف من بعض الطرق. هذا أمر. الأمر الثاني، العلماء أحيانا يطلقون الغرابة ويقصدون بها الضعف، يقصدون بها الضعف. والحاصل أن الإنسان إذا وجد للعلماء كلاما يتعلق بغرابة المتن أو غرابة الإسناد، فعليهم أن يتأنى وأن ينظر ماذا يقصدون بذلك. هل يقصدون الضعف المطلق؟ لأنه أحيانا أكثر ما يطلقون كما ذكرنا الغرابة على الفرد النسبي، والتفرد على التفرد المطلق. أحيانا إذا قالوا تفرد به فلان يقصدون به أنه لا يمكن أن يكون صحيحا، يكون ضعيف. فمثل هذه العبارات إذا وجدت في كلام العلماء يتأنى الإنسان وينظر ما هو شرحها وما هو توضيحها، ويتبين له هذا الباب إذا جمع طرق الحديث وجمع أقوال المحدثين في هذا الحديث. إذا أراد الإنسان أن يجمع ما يتعلق بأمثلة الحديث الفرد فإنه يجد ذلك كثيرا في مسند البزار، وهو مطبوع بحمد الله تعالى في 18 مجلدا، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، وكذلك في معجم الطبراني الأوسط وهو مطبوع في نحو 10 مجلدات، هناك طبعتان، طبعة الطحان وطبعة طبعة أخرى أيضا طبعها من طارق عوض الله وهي أجود دار الحرمين. الطبراني رحمه الله في هذا الكتاب كلما ذكر حديثا يشير إلى التفرد ويشير إلى الغرابة إذا وجدت فيه. فهذان الكتابان من مضان الحديث الفرد أو الحديث الغريب. ولهذا نحن قلنا هنا والغرابة والتفرد لا تعني الضعف، يعني ليس دائما تطلق ويراد بها الضعف. قال الحافظ: من مضان الأحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزار، فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه، وتبعه أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط، ثم الدارقطني في كتاب الأفراد وهو ينبئ عن اطلاع بالغ، ينبئ عن اطلاع بالغ، لأن العالم إذا قال هذا الحديث لم يروه عن فلان إلا فلان معناه اطلع على جميع روايات هذا الحديث والنظر فيها حتى تبين له ذلك. وقد كان السلف يحفظون، هؤلاء حفاظ كانوا يحفظون أحاديث الراوي، يعرفون أن الزهري له 500 حديث مثلا يحفظونها حفظا متقنا، وهكذا كل راو من الرواة. ثم قال ويقع عليهم التعقب فيه كثيرا بحسب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه، وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه، فقد تتبع العلامة مغلطاي على الطبراني ذلك في جزء مفرد. يقصد من ذلك أن الطبراني أحياناً يذكر حديث فيقول مثلاً هذا الحديث لم يروه عن ابن لهيعة إلا عبد الله بن وهب، ما رواه إلا عبد الله بن وهب تفرد به، ثم يكون في كتاب الطبراني نفسه حديث هذا الحديث بإسناد آخر، فيكون غفل رحمه الله تعالى عن هذا الموضع. وهذا ليس دائما، لأن العلماء أحيانا إذا قالوا تفرد به فلان أحيانا يقصدون التفرد المطلق أو التفرد النسبي، وأحيانا يقصدون نسبية معينة، فيكون الحديث عند الطبراني رواه عن ابن لهيعة ثلاثة، وتجد الطبراني يقول لم يرويه عن ابن لهيعة إلا فلان، يقصد بهذا السياق، يقصد بهذا اللفظ. ولهذا لا ينبغي التعقب على الأئمة بسرعة أو المسارعة إلى التعقب عليه، وإنما ينبغي التأمل قبل أن يطلق على هذا الإمام بأنه أخطأ وبأنه يتعقب عليه. أحياناً يقول العلماء لم يروه عن فلان إلا فلان، ثم أنت تجمع طرق الحديث فتجد أنه قد تعدد الطرق فتقول أخطأ فلان الدارقطني أو كذا، وهذا خطأ، لأن الأئمة أحياناً يقصدون التفرد النسبي، يعني تفرد بفلان يعني من الثقات، تفرد بفلان يعني من أهل المدينة. فلهذا لا تعجل في نقد الأئمة. ومن المعاصرين الذين كتبوا في هذا الباب أبو إسحاق الحويني، له كتاب تنبيه الهاجد عما وقع في كتاب الأماجد أو بهذا المعنى، طبع في 6 مجلدات، وهو يتعقب مثل هذه الأحاديث، فيقول مثلا قال الطبراني ويأتي بالحديث ثم يقول قال الطبراني كذا وكذا، ثم يقول معقبا عليه رضي الله عنك فقد رواه أيضا فلان وفلان. وقد أصاب في كثير من المواضع أو في مواضع عدة، لكنه أخطأ في مواضع معينة نبه عليه العلماء، فيتعقب الأئمة في بأسانيد لا ينبغي أن يتعقب بها، يكون مراد الإمام التفرد النسبي ثم هو يتعقب عليه بأشياء لا يمكن أن يتعقب بها على الأئمة. لكن يستفاد من هذا الكتاب تنبيه الهاجر مطبوع في 6 مجلدات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.